بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء دون الكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تنزمز فدخل الماء أهلكه بغير اختياره، وقلنا أن مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء وعدم بطلان الصوم بذلك، إذ لم يصدر منه فعل اختياريون. فقد دل على عدم الوجوب وجوب القضاء أن الصوم لا يبطل بذلك. أيضا ورد في بعض الروايات ما سبر موثقة عمار دلت على أنه لا شيء عليه ولكنه أساء. هذه الرواية حملناها على الوضوء بمقتضى ما دل على وجوب القضاء وبطلان الصوم فيما إذا كانت المزمزة لعبثين لدفع عطش أو لغير ذلك، ومقتضى هذه الموثقة التفسير بين الوضوء وغير الوضوء، فإن كان لأجل الوضوء لا يجب فيه القضاء ولا يبطل الصوم لأنه يستحب المزمزة للوضوء، وإن كان الأمر آخر من عطش ونحو عطش ففيه القضاء. فمقتضى ذلك كما ذكرنا تقييد موثقة عمار فدل على عدم وجوب القضاء، يعني لا يجب القضاء فيما إذا كان كانت المزمزة للوضوء. ومقتضى ذلك كراهة المزمزة حال الصوم، يعني بالنسبة إلى الصائم لا يستحب المزمزة لأجل الوضوء، فإنه عبر سلام الله عليه بقوله أساءه، ولا يبعد الالتزام بذلك، فإن الروايات الواردة في استحباب المزمزة في الوضوء ليس فيما فهمنا في هذه الروايات ما يكون خاصا بالصوم أو مسرها بعموم الحكم للصائم، بل يستفاد من بعض الروايات أن استحباب المزمزة ليس لأجل الوضوء، يعني مستحب في الوضوء، بل مستحب في نفسه، هو نظافة في نفسها. ومقدمة للوضوء يستحب ذلك لأن المزمزة مستحبة نفسا. فكيفما كان مقتضى هذه الرواية الالتزام بعدم الاستحباب، ولكن يختص بمولدها، وهو ما إذا تمزمز أولا فدخل الماء في حلقه بغير اختياره ثم تمزمز ثانيا أيضا دخل الماء حلقه ثم تمزمز ثالثا كأنه بعد دخول الماء في حلقه مرتين يكره له أن يتمزمز ثالثا، مع أنه جرب ورأى أنه في المرتين الأولتين دخل الماء جوفه، فالأولى أن يجتنب ذلك. بل يظهر من بعض الروايات فإن كانت ضعيفة عدم الاستحباب مطلقا، أن الصائم لا يتمزمز، المزمزة حكم لغير الصائم، بالنسبة للصائم المزمزة ممنوعة، ولكن الرواية ضعيفة. فكيف كان فمقتضى الجامع ما ذكرناه، يعني مقتضى الإطلاق في هذه الرواية عدم القضاء على الإطلاق، فيقيد بموثقة سماعة بأن أثم القضاء إنما يكون في مورد الوضوء. ثم إن رماية سماعة أيضا مطلقة دلت على عدم القضاء في مطلق الوضوء كما أفتى به الماتين، من غير فرق بين أن يكون الوضوء وضوءا لصلاة فريضة أو لصلاة نافلة أو لأمر آخر من قراءة قرآن وغير ذلك مما يكون الوضوء فيه مأمورا به، بل لاستحباب الوضوء في نفسه لو التزمنا بالاستحباب. ولكن صحيحة حماد وصحيحة الحلبي، صحيحة واحدة رواها الحلبي وحماد، مقتضى هذه الصحيحة الفرق بين ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وما إذا كانت لصلاة نافلة، ومورد هذه الرواية وإن لم يكن هو المسمزة بل الرجل يتوزق فيدخل الماء في حلقه، لكن المزمزة هو القدر المتيقن. هذا هو الفرد الخارجي المتعارف الذي يتمزمز المتوزي وفي معرض أن يدخل الماء حلقه ولو أحيانا ولو قليلا. فلا يمكن حمل هذه الصحيحة على غير مورد المزمزة، إذن تكون المزمزة والقدر المتيقن في هذه الصحيحة، ومقتضى هذه الصحيحة ثبوت القضاء حتى في موارد الوضوء إذا لم يكن الوضوء لصلاة فريضتين. فإن قلنا بأن الرواية محجورة والعامل بها قليل مثلا فسقطت الرواية عن الحجية فهو بإلا، فمقتضى القاعدة والفرق بين وضوء الفريضة وغير وضوء الفريضة، فنلتزم بالقضاء حتى في موارد الوضوء فيما إذا لم يكن الوضوء لصلاة فريضتين. فالمقتضى الإطلاق في هذه الرواية عدم الفرق بين المزمزة وغير المزمزة، فلو فرضنا أنه استنشق فدخل الماء جوفه أيضا نلتزم بذلك. إذا كان في وضوء فريضة فلا شيء عليه، وإن لم يكن في وضوء فريضة فكان لوضوء لنافلة مثلا يهتم فيه بوجوب القضاء، ولا شك في أن هذا أحوط. ثم إن الحكم يختص بالوضوء، وأما بالنسبة إلى الغسل فلا يجري كما تفدنا، إذ لا مفهوم لقوله عليه السلام في موثقة السماعة إذا كان في وضوء أو لوضوء مثلا ليس عليه شيء، ليس لهذه الجملة مفهوم، بل هو في مقابل العباس. فالغسل لا يكون موردا لهذه الروايات لأن لم يرد فيه شيء نفيا وإثباتا، فيبقى تحت القاعدة الذي يكون مبتلا للصوم هو الفعل الاختياري، وأما إذا لم يكن الفعل اختياريا فلا يكون هذا داخلا فيه كما في غير الوضوء وغير الغسل في موارد عدم المزمزة والاستنشاق لأمر آخر. فنفرض أنه صياد يسيل السمك فيدخل الماء، فاتفق أنه دخل الماء جوفه بغير اختياره أو التمس بغير اختياره مثلا حينما كان يمشي في الماء، بل اتفاقا كان محل عنيقا فارتمز بغير الاختيار، لا نلتزم بالقضاء في كل هذه الموارد. فإن المبتلى للصوم هو ما إذا كان الإفطار إفطارا عمديا، وأما إذا لم يصدر منه فعل اختياري ولم يكن الإفطار يعني إفطار العمل ما هو مفترون لم يصدر باختياره فلا قضاء بمقتضى القاعدة، القضاء يحتاج إلى دليل. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سبق المني في موارد الملاعبة والملامسة، لو فرضنا أن الصائم لامس أو لاعب زوجته فسبقه المني فحكم قدس الله نفسه بل يعني ابتداء أنه يجب القضاء دون الكفارة وبعد ذلك ذكر أن الأزهر عدم وجوب القضاء أيضا تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الاستمناء الماتن هنا تعرض وتعرضنا لملخص ما ذكرناه هناك أن الملاعب والملابس إن كان قاصدا لخروج المني من الأول فهو داخل في عنوان الاستمناء ويترتب عليه القضاء والكفارة وإذا لم يكن قاصدا ولكن كان في حكم القاصد كما إذا كانت عادته جارية على ذلك يعلم من نفسه عادة أنه إذا لامس أو لاعب يسبقه المني هذا أيضا يدخل في القصد إذا كانت عادته جارية حكمه حكم القاصد على ما تقدم وأما في غير ذلك فيما إذا لم يكن قاصدا ولم تكن عادته جارية على ذلك فإن كان الاحتمال احتمالا معتنا به ومعتد به ففي مثل ذلك يجب القضاء دون الكفارة على ما استفيد من الروايات وأما إذا كان واثقا من نفسه كما صرح بذلك بالوثوق في بعض الروايات كان واثقا من نفسه بعدم الخروج اتفاقا خرج أمر على خلاف عادته ولم يكن خروجه محتملا احتمالا معتدا به ففي مثل ذلك لا يجب القضاء أيضاً أمر غير اختياري نزيل ما إذا ارتمس بغير الاختيار مثلا في الماء وغير ذلك من المفصلات لا دليل فيه على وجوب القضاء فضلا عن وجوب الكفارة ثم تعرض قدس الله نفسه للزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم فذكر أنه النهار وأن النهار هو زمان الصوم من طلوع الفجر إلى الليل إلى الغروب إلا يومي العيدين كل يوم قابل للصوم إلا فلهذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى في هذين اليومين لا يصح الصوم ولا يجوز أما أن الصوم مورد النهار فهذا ضروري وواجب ويدل عليه الآية المباركة أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بعد ذلك ذكر سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم ذكر سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام أو أتم الصيام إلى الليل فقد ظهر من الآية المباركة أن الصوم في الشريعة الإسلامية هو هذا الصوم من أول الفجر إلى الغروب إلى الليل وهذا في شهر رمضان واجب على من يكون شاهدا للشهر وحاضرا وأما المسافر فعدة من أيام أخرى الذين يطيقونه لا يجب عليهم الصوم فدية طعام المسكين وكذلك الروايات مطبقة على ذلك عدة من الروايات يستفاد منها أن الصوم كذلك وهذا من الضروريات وأنه إذا ظهر الفجر إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة بله ولا يجوز الأكل والشرب بله يعني وقت الصيام حد الأكل والشرب إنما هو إلى طلوع الفجر أيضا من جملة من عدة من الروايات يستفاد منه ذلك واستثنى قدس الله نفسه من أيام السنة يوم العيدين أيضا دلت على ذلك عدة من الروايات أن هذين اليومين لا يشرع فيهما الصوم حتى ورد في بعض روايات النذر أنه نذر على نفسه جعل على نفسه صيام كل يوم حتى يظهر الإمام سلام الله عليه يعني مجموع أمره فاستثنى سلام الله عليه أنه لا يصوم هذين اليومين يوم العيدين ويصوم في بقية الأيام. في روايات النذر أنه نذر أن يصوم صادف نذر يوما معينا صادف يوم الحيض أو أنه مسافر أو يوم العيدين. قال عليه السلام إن الله قد وزع الصوم في هذه الأيام، ليس له أن يصوم ولكن يصوم يوما آخر بدل هذا اليوم. الروايات كثيرة. والظاهر أن مراده مقدس الله نفسه من استثناء هذين اليومين فقط إنما هما بالنسبة إلى عامة المكلفين، وإلا فأيام التشريق أيضا كذلك لا يجوز الصوم في أيام التشريق، لكن بالنسبة إلى من كان بمنى لا بالنسبة إلى جميع المكلفين. بقية المكلفين يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم، فاليوم الذي غير قابل لأن يصوم فيه أي أحد هو هذان اليومان. ولا منافاة بل ينفرد في المحرمات أن أيام التشريق لا يجوز صومها لمن كان بمنى، فهذان اليومان استثني الصوم فيهما بالنسبة إلى كل مكلف في أي زمان كان. ثم ذكر قدس الله نفسه مبدأ النهار ومبدأ اليوم الذي يجب فيه الصوم ومنتهاه. أما من جهة المبدأ فذكر أنه الفجر المعترض في الأفق، الخط الأبيض الذي يظهر في الأفق معترزان، وشبه في بعض الروايات بالنهر، بنهر الصورة لعله، كأنه نهر بل يجري فيه الماء. هذا مبدأه. وأما منتهى ذكر أنه ذهاب الحمرة المشرقية، أن يقف الإنسان متوجها إلى طرف الجنوب إلى طرف القبلة فينظر إلى السماء، إذا ذهبت الحمرة عن قمة الرأس فقد جاز الإفطار. وهل رقت السلاء وسقط القرص. الكلام في هذين الأمرين تقدم في كتاب السلام فالسلام، وأن النهار يعني يوم مبدأه ومنتهاه. وقلنا أنه بالنسبة إلى الفجر لا إشكال في ذلك، أن العبرة في الفجر إنما هو بظهور بياض معترض في الأفق يشبه النهر الجاري. وأما بالنسبة إلى الغروب فالمستفاد من أكثر الروايات أن العبرة بغيبوبة القرص خارجان. إذا نزل الإنسان إلى قرص الشمس لا يراه، وأنها غابت دخلت تحت الأرض يعني الدائرة المسمى بدائرة الأفق، بل دخلت الشمس تحت هذه الدائرة الذي يعبر عن الباقي تحت الأرض بقوس الليل. فقوس النهار يعني هذا المقدار الذي كان الشمس يسير فيه من أول طلوعه إلى الغروب هذا انتهى، فشرع في قوس الليل. المستفاد من أكثر الروايات بهذا المعنى. ولكن نسب إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى ذهاب، وقلنا إنما في جملة من الروايات أن الحمرة المراد بالحمرة كما سرها أيضا في الروايات المراد بالحمرة ارتفاعها عن الأفق كما هو المشاهد. من شاهد الأفق حين غروب الشمس حينما تغيب الشمس في طرف المغرب يظهر سماد في طرف المشرق وترتفع الحمرة، رأينا ذلك مرارا وأشير إلى ذلك في الروايات. فإن المشرق هكذا ذكر الإمام عليه السلام، فإن المشرق مطل على المغرب فإذا غابت الشمس مثلا ارتفعت الهملة قريبا من ذلك. ولكن نسب إلى المشهور أنهم اعتبروا ذهاب الهمرة عن قمة الرأس عن ربع الفلك عن طرف المشرق تزول الهمرة وتزهر في الجانب الغربي، هكذا نسب إلى المشهور. والظاهر من عبارة المحقق في الشرايع أن الأمر ليس كذلك، لأن المحقق يقول ويعرف الغروب باستتار القرص وقيل بذهاب الهمرة المشرقية، عبر عن الطرف الآخر بقيل، قال ويعرف الغروب باستتار القرص وقيل بذهاب الهمرة المشرقية، تعبيره بقيل كأنه قول غير مشهور مثلا ضعيف. فكيفما كان ذكرنا هناك أن الجمود على الروايات يقتضي أن يقال إن استتار إن الغاية واستتار القرص ولا أثر لذهاب الهمرة، ولكن الاحتياط ولو من جهة احتمال أن المشهور ذهبوا إلى ذلك الاحتياط في ذهاب الهمرة، وهذا الاحتياط إنما هو بالنسبة إلى الإفطار وبالنسبة إلى صلاة المغرب، وأما تأخير الظهرين عن سقوط القرص فلا بد من الجزم بعدم جوازه، يعني شخص يؤخر اختياره إلى أن يسقط القرص ويصلي بعد ذلك بين سقوط القرص وذهاب الهمرة هذا لا يمكن الالتزام به. وتمام الكلام هناك تكلمنا في الروايات مفصلا ما دل على ذهاب الهمرة المشرقية فقط مرسلة ابن أبي عميد، وهذه المرسلة غير قابلة لأن يعارض بها تلك الروايات الكثيرة. بل تقدمت في بحث الصوم أيضا عدة من الروايات أنه قال وقت الإفطار سيهة زرارة وقت الإفطار ذهاب القرص أو استتار القرص، فإن رأيته بعد ذلك تعيد الصلاة وتكف عن الطعام إذا أصبت منه شيئا. كل ذلك يدل على أن الغاية هو استتار القرص وليس هنا أي أثر لذهاب الهمرة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه من الطرفين من الأول والأخير لا بد من الإمساك مقدارا ما من جهة المقدمة العلمية حتى يهرز أنه صام تمام النهار، كما في غير ذلك في بحث الوضوء ذكر أن الواجب هو غسل الوجه واليدين، لكن لا بد من الغسل عن خارج الحد مقدمة للعلم ولإحراز الامتثال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، نتكلم في ذلك إن شاء الله.